وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى وفقهم الله لكل خير أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله يسأل سائل يقول ما حكم أن نذبح للضيوف الذين أتوا للتعزية من بلاد بعيدة أو أن نذبح من أجل الصدقة عن الميت لا بأس بكل ذلك أما إكرام الضيوف الذين أتوا من بلاد بعيدة للتعزية فداخل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أما الصدقة عن الميت فلا مانع منها أيضا وبالله التوفيق وعن حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة حديث ضعيف معلول وكذا عن حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فهذا لا يمنع أن نكرم الأضياف الذين أتوا من بلاد بعيدة والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
تشهدك الله خير وبارك الله فيك
وفيك
قلت الشيخ حصل على صحة حديث جزاك الله خير
فضل.
الحديث الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع شعبان بين رجب ورمضان يغفر عنه كثير من الناس في ترفع الأمير إلى الله وحب أن يرفع عملي وأنا صائم الحديث الثاني بارك الله في حديث السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا الحديث الثالث والأخير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة وجزاك الله خير
وإياكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أما حديث رفع الأعمال في شهر شعبان فضعيف الإسناد ولكن قد ورد حديث في سند أيضا ضعف قريب حاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبب إكثاره من الصيام في شهر شعبان قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس ففي سند أيضا ضعف قريب أما عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان فنعم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان فكان يصومه كله إلا قليلا هذا ثابت في الصحيح أما عن حديث يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة فسنده ضعيف ولكن هناك صلة بين طيب الطعام وبين إجابة الدعوة لما ورد في حديث أيضا وإن كان في صحيح مسلم في رجل في سنده بعض المقال فضيل بن مرزوق لكن لفظه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام غذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا حفظك الله سؤال يا شيخنا
اتفضل
معنى قوله تعالى وهبنا له أهله ومثلهم معه
نعم
وحديث النبي معنى قوله تعالى وهبنا له أهله ومثلهم معه ومعنى الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء هل لها من قيود؟ هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء؟ له من قيود،
له قيود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن قوله تعالى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، قيل رزقه الله بذرية طيبة بعد أن عوفي عليه الصلاة والسلام، وقيل رددنا إليه الذين قاطعوه ومثلهم معهم، فالله أعلم. ولا يمنع أيضا أن يكون قد رزق بزوجات أو ذريات أخر بعد أن عوفي. الحبة السوداء شفاء من كل داء. لا يخفى عليك أن كلمة كل أحيانا تأتي للاستحواذ الكامل، وأحيانا تأتي يراد بها الأغلب، يراد بها الأغلب. فكلمة كل هنا ليست من باب الاستحواذ الكامل، إنما الحبة السوداء شفاء من كثير من الأدواء. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصف الحبة السوداء في كل الأمراض، بل قال للرجل الذي جاء وقال إن أخي استطلق بطنه يا رسول الله، قال اسقيه عسلا 3 مرات. وأيضا فإن النبي في مرضه قال أهريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن ماء. وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل العرنيين مع الإبل، إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي 3، في شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار. وأنهى أمتي عن الكي. فالأمراض تختلف، وكل مرض له دواؤه الخاص به، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. نعم.
كنت بسأل هل للخاطب العاقد على خطيبته أن تستأذنه في كل أمر من الخروج أو غير ذلك؟ وهل الحداد على الميت 3 أيام في منظرة أو خيمة سواء رجال أو نساء من البدع؟ وهل الخضاب أو الحناء؟
عفوا لا لحظة، الحداد، أعيدي سؤال الحداد.
سؤال الحداد 3 أيام في مكان مقر للرجال لتلقي العزاء، هل من البدعة؟
عندك سؤال آخر؟
أيوة نعم. هل الخضاب أو بمعنى صح الحناء من الزينة للمرأة، هل يجوز لها الخروج؟ وكمان في يعني الأيام دي بيقولوا اللي لازم المرأة المعتمرة تضعها هي وخارجها للعمرة. جزاكم الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام. الأخير ما سمعته. أما إذا عقد شخص على فتاة وهي في بيت أهلها ما زالت، هل له سلطان عليها يأمرها وينهاها وهي في بيت أهلها، أم أن هذا السلطان لم يزل لأهلها؟ أقول وبالله التوفيق، ما دامت في بيت أهلها فالسلطان لأهلها، السلطان لأهلها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع في بيته وابنته ما زالت في بيته، هو مسؤول عن رعيته. أما الإحداد أو الحداد عموما بغض النظر عن المكث لاستقبال المعزين من عدمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. أما الجلوس لاستقبال المعزين فلا بأس أن يجلس الشخص لاستقبال المعزين وإن زاد ذلك عن 3 أيام. أما حديث لا عزاء بعد 3 فهو حديث ضعيف الإسناد، والله أعلم. الحناء التي توضع في اليد هل يصلح أن تخرج بها المرأة إذا كانت ستلفت نظر الناس إليها، كأنها مثلا لا تغطي الأيدي، فيكره الخروج بها لما تحدثه من لفت للنظر وفتنة من ثم. أما الحاجة التي تريد الذهاب للحج فهل يمكن أن تتحنى؟ يمكن أن تتحنى، لكن أيضا اليد ستكشف كما هو معلوم، فالأفضل لا، لكن على أي حال لا نستطيع القطع بتحريمها، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
نعم تفضلي وفيك.
عندي كم سؤال لو سمحت حضرتك.
تفضلي.
السؤال الأول، ما الحكم، بس حضرتك معلش جاوبني بعد ما خلص، ما الحكم إذا سكن الإنسان منزل وكان الحمام في اتجاه القبلة، القاعدة القاعدة بتاعت الحمام كانت في اتجاه القبلة؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، هل في قضاء الفوائد ينفع أقضي بعد ما أصلي العصر، يعني مثلا أصلي العصر وأصلي بعده مثلا عصر ثاني أو ظهر، أو ولا أصلي قبل صلاة العصر؟ السؤال الثالث، هل لما أقرأ القرآن أسبح بحمد ربك واستغفره، هل ممكن أقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، وكل ما أذكر في القرآن أليس الله بأحكم الحاكمين أقول بلى؟
عفوا، الجزئية الأولى تقول سبحان الله بحمد عدد خلقه سبح بحمد ربك.
هل لي أن أقول كده في الصلاة في الفرض والنفل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تسأل إذا اشترت منزلا أو استأجرت منزلا والحمامات في اتجاه القبلة ماذا تصنع؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إن جمهور أهل العلم يرون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط محله إذا كنا في الفضاء، أما إذا كنا في البنيان فلا يلزم ذلك، وذلك لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة. فجمع الجمهور بين هذا وبين الأحاديث النهية عن استقبال القبلة واستدبارها بأن الشخص إذا كان يقضي الحاجة في البنيان فلا بأس باستقبال القبلة أو باستدبارها، إلا أن من الصحابة أيضا كأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه من كان متمسكا بالنهي، فكان يقول: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت مستقبلة بيت المقدس مستدبرة القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. هذا وعن قضاء الفوائت بعد العصر فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، فلأن يقضي الفوائت المفروضة بعد العصر من باب أولى، والله أعلم. تسأل أيضا، عندما تقرأ القرآن فتمر بآية فيها أمر بالتسبيح فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس مثلا، أو أي آية فيها أمر بالتسبيح، هل تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته ونحو ذلك؟ أقول سبحي تسبيحا خفيفا حتى لا يختل نظم القراءة. فإذا قلت، إذا قرأت سبح اسم ربك الأعلى قلت سبحان ربي الأعلى لا بأس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة النافلة من الليل إذا قرأ فمر بآية فيها رحمة سأل، أو بآية فيها عذاب تعوذ. هذا. وتسأل أيضا، إذا مرت بقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، ورد عن ابن عباس أنه كان يقول سبحانك اللهم وبلى، فلك أن تقولي بلى يا رب أنت أحكم الحاكمين. وكذلك إذا مررت بقوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، لك أن تقولي أيضا سبحانك اللهم وبلى. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله.
بعد إذن فضيلتك عندي سؤال. أمي ست ما بتقدرش توقف في الصلاة، فهي تقدر تسجد، هي وقاعدة لو صلت تسجد ولا تصلي بالإيماء يعني تحرك رأسها بس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالمريض يصلي على الطريقة التي تريحه فلا ضرر ولا ضرار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالركن الذي يستطيع المصلي تأديته يؤديه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والركن الذي لا يستطيع المصلي أن يفعله لمرض فيصلي على ما تيسر له، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا طالع قرعة السنة دي في الحج.
نعم.
طالع قرعة السنة دي في الحج.
طالع الحج؟
الحج السنة دي. فمع المبلغ كله مش موجود، فممكن أصرف، هل يجوز؟
أو أعمل جمعية؟ هل يجوز للشخص أن يقترض لتتميم مصاريف الحج ونفقات الحج؟ من ناحية الجواز يجوز. إذا كان عندك من التركة أو من المال ما يسدد به عنك الدين إذا أنت مت، ولكن الأفضل ألا تقترض خشية أن تموت ولا يسدد عنك الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والله أعلم. أما من ناحية الحج فالحج جائز لو اقترضت ايضا، والله اعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ.
الحمد لله، اتفضل.
ربنا يبارك في عمرك يا رب. لدي بعض الاسئله جزاكم الله خير.
اتفضل.
بالنسبه لدعاء القنوت يا فضيله سيدنا الشيخ، حكمه ايه؟ لان في ناس بتبدع يعني بتتهمنا بالبدعه. اريد منك الدليل. ربنا يبارك في صوره ادله الفقهاء، ربنا يبارك فيك، والبسملة الجهر بالبسملة أيضا، ربنا يبارك في عمرك يا رب. أريد الأدلة علشان بس جلبنا أطمان يعني، لأن في ناس بتبدعنا في الصلاة وبتبدع الناس يعني، يقول لك دوت بدعة يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يسأل عن دعاء القنوت في صلاة الفجر. أقول بالله تعالى التوفيق: للعلماء في هذه المسألة أكثر من قول. القول الأول قول الإمام الشافعي والشافعية رحمهم الله أن القنوت هذا مستحب، واستدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله، وهذا ثابت لا مطعن فيه. واستدلوا بأن أنسا قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، إلا أن سنده في ضعف يسير. واستدل لهم الحافظ ابن حجر رحمه الله كشافعي من الشافعية بحديث، أظن حديث البراء: كان القنوت في المغرب والفجر. قال أي ابن حجر: فنسخ القنوت في المغرب اتفاقا، واختلف في الفجر، فبقينا مع الأصل ألا وهو القنوت في الفجر. فهذه بعض أدلة الشافعية التي استدلوا بها على القنوت في الفجر، مع ضميمة أخرى ولا نوافق الشافعية عليها، وهي أن الفجر عندهم هو المعني بالصلاة الوسطى، إذ الله قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إلا أن الصلاة الوسطى هي العصر كما هو معلوم وكما جاءت به الأخبار. هذا رأي الشافعية استحباب القنوت في صلاة الفجر. أما الحنابلة فيقيدون ذلك بالنوازل، يقولون: إذا كانت نازلة نزلت بالمسلمين فيستحب لهم القنوت، وخاصة في صلاة الفجر، لأن النبي قنت شهرا في الفجر يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. أما الأحناف فيقولون إن القنوت في الفجر بدعة، ويستدلون بحديث من طريق سعد بن طارق بن أشيم سأل أباه: يا أبتي، لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، فهل كانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. فقالت الأحناف إنه بدعة. وهذا القول في الحقيقة مجازف، فالنبي قد ثبت عنه القنوت، وأبو بكر ثبت عنه القنوت، وعمر ثبت عنه القنوت، وعثمان ثبت عنه القنوت، لكن الاستمرارية هي التي فيها الإشكال. أما ابن حزم فنحى منحا آخر فقال: القنوت فعل حسن وتركه حسن، فإن شاء الشخص قنت وإن شاء ترك، لأن النبي قنت وترك. هذا مجمل القول في هذا الباب باختصار شديد، ولا ينبغي أن تشكل هذه المسألة فتنة بين الناس. فإن رأيت أن تقنط قنت ويتأكد القنوت إذا كانت بالمسلمين نازلة، وإن رأيت أن لا تقنط لم تقنط ولا تحدث شقاقا بين المسلمين فاتبع إمامك بارك الله فيك. أما عن الجهر بالبسملة والإصرار فالأمر كذلك فيها واسع جدا، ومن أقوى المسائل التي فيها أدلة للطرفين. فالذين قالوا بالجهر بالبسملة استدلوا كالشافعية بقول الله تعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفسر النبي السبع المثاني بأنها الفاتحة، قالوا: ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية منها. واستدلوا أيضا بأن قراءة النبي كانت مدا، كان يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، دل ذلك على الجهر. واستدلوا كذلك بأن معاوية لما وفد على المدينة قرأ ولم يبسمل، فقال له أهل المدينة: يا ابن أبي سفيان، أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ فهذا على وجه الإجمال أدلة الشافعية. أما أدلة القائلين بعدم البسملة وهم المالكية وغيرهم، فقالوا إن أنسا قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. أجاب على ذلك الشافعي بما حاصله أنهم يستفتحون بالصورة التي فيها الحمد لله رب العالمين، كما يقال: صلى الرسول العشاء بلا أقسم بالخنس، أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. أما زيادة مسلم التي زادها عن البخاري: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فيها زيادة مدرجة ليست من قول أنس على التحرير الدقيق. استدلوا كذلك بحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، الحديث القدسي: ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم تذكر البسملة. لكن المجيبون اجتزأوا بأن قوله عدم ذكر الرحمن الرحيم لأنها ستأتي بعد الحمد لله رب العالمين، فلا معنى للتكرار، والله أعلم. على أي حال، المسألة الأمر فيها واسع جدا، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الأول، كنت عايز أسأل على شهادات الاستثمار اللي في البنوك، اللي هو بنحط مبلغ مثلا من المال وهو بيقول لك اختار المشروع، هل انت عايزه في المؤسسات الحكومية او عايزه؟
هذه حرام يا اختي،
هذه حرام. طب وبالنسبة للكارد اللي هي الفيزا الشيخ؟
نعم.
الفيزا اللي بناخد عليها فلوس برضو، يخصم لك من المرتب مثلا جزء
فيزا
12000، او تاخد 12000 مثلا على الفيزا ويخصم لك كل شهر 500 جنيه، ولو عديت 55 يوم يبقى فيه فايدة، لو ما عديتش 55 يوم ما يبقاش فيه فايدة.
إذا كنت ستسددين في فترة السماح ولا فائدة عليك فلا بأس، إذا كنت ستتأخرين ويتراكم عليك الربا وأنت تعلمين ذلك لا يجوز لك.
طب بالنسبه لشهادات الاستثمار يا شيخ، لو حتى تبع المؤسسات الحكوميه مش
كل شهادات الاستثمار محرمه يا اختي بارك الله فيك.
طب ممكن اطلب من حضرتك حاجه يا شيخ؟ كنت عايز حضرتك تدعي لابني واخويا بس ان ربنا يشفيه، ربنا يشفيه.
الله يعافيه من كل سوء ومكروه وذرياتنا وذريات المسلمين يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله، اتفضل.
نسال على قول سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام: اخرج علي لا يهدي لك يهدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، هل دي حديث صحيح ولا ايه؟
نعم، لما ارسل الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليا الى خيبر قال: لأعطين الرايه رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، ثم أرسل عليا فوصاه قائلا: يا علي امضي على رسلك وادعهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ثابت صحيح. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ
الحمد لله.
عاوز اسال حضرتك يا شيخ، الكارد للمشروع يعني مش مثلا كارد هجيبه مثلا يعني اصرفه او كده، لا لمشروع يعني، ومفيش سكه غير الكارد.
القرض للمشاريع اذا كان بفائده ربويه فهو حرام بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
اتفضل.
ما كنت عايز حضرتك اسالك عن يعني اللي هي مجموعه تبليغ الدعوه، هل هي بدعه ولا هم مثلا بيطلعوا يدعوا لله؟
يا اخي الكريم، يا اخي الكريم، المسلم واخو المسلم، نحن كلنا مسلمون. لا داعي للتحزبات التي تفرق امه محمد صلى الله عليه وسلم، انا اخوك وانت اخي. والمسلم اخو المسلم عموما. فأنصحك بما أنصح به نفسي أن نتسمى بما سمانا الله به، سمانا المسلمون وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا أي وفي القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بما سماكم الله به وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فنحن مسلمون وعملنا أننا ندعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لست أنا وحدي بل أنا ومن اتبعني. فنتعلم ديننا ونتقن التعلم ونعلم الناس، والمسلمون كلهم لنا إخوة، يحب الشخص بقدر طاعته لله وينصح إذا حاد عن طريق الله سبحانه وتعالى ويذكر بارك الله فيك. أما أن تكون القرية الواحدة فيها جماعة إخوان المسلمين وفيها تبليغ وفيها جهاد وفيها سلفيون وفيها تكفير وهجرة وفيها أنصار سنة وفيها وفيها، الشخص المستقيم جديد سيتمزق، سيتمزق ويضيع. ساعة إذا رأيت فيه خيرا ساعدني على الخير وأعني عليه، رأيت فيه أوجاجا قومني. أما التحزبات ففي الغالب ينتصر كل حزب لأصحابه والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني لو سمحت يا شيخ، هل يجوز قضاء سنن الصلاة الفريضة؟ يعني أنا لو في مشوار بره أو في يعني أنا أصلي مثلا المغرب.
يجوز للشخص إذا فاتته السنة الراتبة أن يقضيها، نعم، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر لما فاتته لانشغاله بوفد عبد القيس قضاها بعد العصر صلوات الله وسلامه عليه. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين، بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأذكر نفسي وإخواني بالاجتهاد في العمل الصالح والاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، فنحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبون بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولقد قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا، وأسأل الله أن يغنمنا وإياكم خير هذه الأيام والليالي الطيبة التي نعيشها، وأن يجمع بين المسلمين على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.